السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيكم العافية، يتقبل أعمالكم. السلام عليكم أخوات، متباركين بهذه الأيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أيام بركة علينا، فعلا أيام مباركة، يعني ما تمر البركة وإحنا ما استفدنا منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحصل على شيء من هذه الفيوضات والرحمة والبركات النازلة في هذه الأيام، أيام الغدير، أيام نزول سورة هل أتى، أيام مناسبات في قم يسمون هذا الأسبوع أسبوع الأسرة، لأن في أكثر من مناسبة. نعم، الآن في صوت. أي. هني في قم يسمون هذا الأسبوع أسبوع الأسرة، لأن في أكثر من مناسبة تختص بالأسرة، ويصير في تكريم إلى الأسر المثالية في الحرم، يعني تصير في فعاليات. لأن في هذا الأسبوع نزلت سورة هل أتى على أمير المؤمنين عليه السلام، تصدق أمير المؤمنين بالخاتم في هالأسبوع أيضا، ليست مناسبة أسرية ولكنها أيضا في نفس الأسبوع. وأيضا المباهلة، حدث المباهلة حدث في هذا الأسبوع، تقريبا هذه الأحداث الثلاثة بالإضافة إلى أحداث أخرى جزئية. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بعض البركات، بعض الفيوضات النازلة من على آل البيت عليهم السلام في هذا الأسبوع. وسبحان الله، يعني ما أدري الأخوات المنسقات يعني تعمدوا أن تكون الدورة في أسبوع الأسرة، أو أنه كان توفيق إلهي، يعني ترتيب إلهي رباني ما أحب، ولكن أشكركم على الاستضافة وإن شاء الله نستفيد من هذه الدورة. طبعا هذه الدورة في الواقع إن شاء الله صوت واضح أخوات، صح؟ أنا ما متعودة على الزوم، فشوي واضح الظاهر. هذه الدورة في الواقع أخوات بندرس فيها أمور عملية، يعني إن شاء الله بأرسل لكم رابط أو رابطين. فيه إحنا من قبل تكلمنا عن طبعا الكلام بيكون عن مهارات إدارة المشاكل الزوجية والأسرية، بعض المهارات العملية زين، أو بعض التقنيات، بعض الاستراتيجيات، شو نسموها اللي بنسميها اللي بنسميها، مو مهم، المهم المحتوى. في مسبقا انا قبل لعله شهرين او اكثر عطيت دوره في مهارات اداره المشاكل في مرحله العقد، يعني من ما بعد العقد الى سنه او سنتين من الزواج. هذه يعني الحمد لله كانت المعلومات اللي فيها وتقريبا التجارب اللي مرت علي وكثير ما تمر يعني علي، طرحتها فيها وناقشناها، فكانت يعني ثرية بش اسمه، كثير من الأخوات استفادوا منها ورسلوا يعني بأن فعلا أثرت على علاقتهم اللي في بداية تأسيس العلاقة. فأنا ما أعرف مستويات الأخوات المشاركات، كان الآن هم في بداية تأسيس علاقة أو لا، العلاقة الزوجية عندهم قديمة، هذا طبعا يأثر على المحتوى. فالأخوات يكتبون لي عشان أعرف على الأقل، يكتبون يعني إحنا مثلا من سنتين متزوجين، 5 سنوات، 7 سنوات، عندنا أطفال، ما عندنا أطفال، حاولوا تكتبون هالمعلومات، أنا بقرأهم عشان أرتب إلى اليومين القادمين، إن شاء الله تكون أنفع يعني. زين، فهذا شو اسمه الرابط اللي برسل لكم إياه، أيضا حاولكم تسمعونه. وفي رابط ثاني أيضا تكلمنا فيه عن العلاقة الزوجية في 7 سنوات الأولى. زين، وتقريبا هذا الآن دورتنا هي ضمن هذا السياق، يعني في 7-8 سنوات الأولى من الزواج بيكون في عندنا ولد، طفل، طفلين، ممكن يكون خلال هذه 7 سنوات. فالمهارات اللي بنتكلم عنها ترتبط بهذه الأجواء تقريبا. طبعا هذا ما معناته أن هذه المهارات ما تفيد، مثل ما الأخت كاتبة 20 سنة أو 13 سنة، مو ألا ما تفيدهم، ولكن بتكون مؤثرة أكثر لما تكون الفترة أقصر، الفترة العلاقة الزوجية، والأولاد أقل. عادة في السنوات الأولى بيكون عدد الأولاد 1-2 بالكثير. زين، اليوم أبغى أتكلم عن مهارة ماذا؟ مهارة جدا مهمة وإحنا نفتقر لها اليوم، نفتقر لها اليوم بقوة يعني في علاقاتنا بشكل عام وخصوصا في العلاقة الزوجية، وهي مهارة تقبل الآخر. تقبل الآخر، كيف يمكن أن أتقبل الطرف المقابل؟ طبعا إحنا لما نتكلم عن تقبل الآخر لا نقصد بتقبل الآخر أنه، نعم الدورة مسجلة، لا نقصد بتقبل الآخر يعني أن إحنا نتنازل إلى طرف المقابل، مو تقبل الآخر لا تعني التنازل. ماذا يعني تقبل الآخر؟ أو قبل لا ندخل في بيان المقصود من تقبل الطرف المقابل، سواء كان زوج، سواء كان ولد، سواء كان طالب في المدرسة، طالبة في المدرسة، أي آخر كان، زين؟ ولكن إحنا بنكثف الكلام عن العلاقة الزوجية. لماذا يحدث؟ طبعا طبيعي أن يصير في تعارض ويصير في خلافات، كل أسرة فيها خلافات، يعني لا تتصورون أن في زوجين ما في بينهم خلافات، طبيعي. أولا هم شخصين، شخصين يعني عندهم أهداف مختلفة، عندهم أفكار مختلفة، نشأوا في بيئتين مختلفتين وإلى آخره. إذن وجود مشاكل بين الزوجين أمر طبيعي جدا، ما في شيء غريب. زين، متى يحصل تعارض وتضارب بين الزوجين؟ تضارب يعني في المصالح، بحيث تكون المشاكل حادة. يحصل التعارض وبالتالي الانشحان والشعور بأن زوجي أو زوجتي بالنسبة إلى الزوج كانت سبب في تعاستي، سبب في شيء مزعج في حياتي. هذا الشعور وعدم تقبل وجود الطرف المقابل في حياتي، مثلا الزوجة بعد 5-7 سنوات، بعد 10 سنوات تشعر بأنه خلاص ما تبغى زوجها، تعبت منه. أو العكس، حالة يشعر الزوج في عدم تقبل الطرف المقابل، الشعور بالغضب، كثرة الجدال بين الزوجين بسبب الصراخ، التهديد، الوعيد، التحقير، سواء أمام الآخرين أو خصوصا أمام الأولاد أو بين بعضنا البعض، الكلام البذيء والقبيح، تراشق الكلمات القبيحة، أحياناً الضرب، الغيبة، نغتاب بعضنا البعض، الزوج يغتاب زوجته عند أصحابه وأهله، والزوجة تغتاب زوجها عند صديقاته، وهكذا. لماذا هذا التعارض الشديد الذي يؤدي إلى عدم قبول الطرف الآخر؟ يعني نقول لو ما الأولاد أنا ما بقيت معه، وهو نفس الشيء يقول لو ما الأولاد أنا ما بقيت، يعني نعيش مع بعض غصباً عنا. زين، هذه طبعا الحالات اللي ذكرناها، والمشاعر والانفعالات والمواقف مثل الصراخ او الضرب او الغيبة او غيره. السبب الرئيسي في عدم تقبل الطرف الاخر لما نعيش شعور بان الطرف المقابل كان سببا في عدم وصولي الى هدف انا ابغاه. مثلا انا كنت احلم بان أنهي دراستي وأدرس تخصص معين وأعمل في مكان معين، لكن زوجي تزوجت وانشغلت بالأولاد وما كان زوجي يدفعني حتى، لا كان يتمنى أن أنا أترك أصلاً الدراسة، فاضطريت إلى ترك الدراسة. بعد سنوات من الزواج أشعر بأن زوجي قاعد يتقدم وأنا لا، أشعر بأن أهملني مع أن تركت أهدافي من أجله. نفس الشيء بالنسبة إلى الزوج، يتنازل عن أشياء، يترك أشياء، ينشغل في جمع المال لتأمين احتياجات زوجته، ولكن الزوجة ما تشوف هذه الأشياء اللي قاعد يسويها الزوج، اللي هو في نظره قاعد يبذل ويضحي من أجل زوجته ومن أجل أولاده، فيعيش هذا الشعور بأنه ما عنده تقبل إلى زوجته، ما عنده رغبة في أن يكمل الطريق معها، يشعر بأن كل التعب اللي سواه والتضحيات اللي قدمها راحت هباء منثورة، لا قيمة لها. فيرفض الطرف المقابل. من هنا يتبين لنا ضرورة هذه المهارة، مهارة تقبل الآخر. نحن عندما نغضب، عندما نشعر ونعيش هذا الشعور، زوج أو زوجة، أن شريك حياتي أو صديقي أو صديقتي، الآن قلنا بنركز على هذه المهارة، بنطبقها على العلاقة الزوجية ولكن ممكن تطبقونها على أي علاقة أخرى. عندما أشعر بأن هذا الشخص هو السبب الذي حرمني من تحقيق أهدافي اللي كنت أحلم فيها قبل 15 سنوات، كان في فرص أن أصل إلى هذه الأهداف وأحققها، لكن بسبب هذا الشخص أنا لم أستطع تحقيق هذه الأهداف. عندما أتعامل مع هذا الشخص بغضب، عندما أبرز رفضي له وعدم تقبلي له بالصراخ، بالتهديد، بالتحقير، هذه لها مفهوم، توصل المفهوم. ماذا تعني؟ ماذا يفهمها الزوجة عندما لا تقبل بزوجها؟ ما تقول أنا ما أقبلك، أنا كذا. أحياناً تعبر، أحياناً بالجدال، بالصراخ أكثر تعبير، عملياً أكثر يكون تعبيرنا. نفس الشيء بالنسبة إلى عدم تقبل الزوج لزوجته. هذه بالنسبة للطرف المقابل اللي إحنا مو متقبلينه، يفهم أنني لا أقبل بك ولا أريدك ولا أقبل بما تريد. كل شيء بيقول للطرف المقابل، نعلق عليه تعليق سخرية، استهزاء، ما نبين له ما إلى قيمة، كلامه ما إلى قيمة، يعني أنت ما إلى قيمة. إذن هذه التصرفات، الغضب، الجدال، الصراخ، القهر، التهديد، التحقير، مفهومها اللي يستنتجها الطرف المقابل إلا أنت ما تقبل فيه، إلا أنت ما تبغاني، إلا أنت لا تحبني، إلا أنت ما عندك قيمة عندك، لا تقبل بي ولا تقبل بما أريد، لست معين لي على الوصول إلى ما أريد. الآن إحنا نبغي هذا الشعور نصهره، إذا كان موجود في أنفسنا نخففه لازم ما نتخلص منه. هنا تأتي مهارة تقبل الطرف الآخر. هذه المهارة تحتاج إلى ممارسة، تحتاج إلى صبر حتى نكتسبها، مثلها مثل أي ملكة أخلاقية. الإنسان يبغى يصير حليم يتحلم، يبغى يصير كريم يعطي حتى لو غصبا عنه، يعطي عشان يعود نفسه على الكرم، وهكذا. يعني نفس الشيء، هذه المهارات اللي بناخذها تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى أن احنا نطبقها مرة مرتين ثلاث، نجبر نفسنا على تطبيقها شوي شوي لزين ما تصير عادة عندنا وملكة. ماذا يعني قبول الآخر؟ قبول الآخر مو معناه قبول كل ما يقوله الآخر، لا. قبول الآخر يعني أن تضع نفسك موقع الآخر، تقول له أعلم ماذا تقصد، أعلم ماذا تريد، أنا أعرف أنت وش تقصد وش تبغي. الآن أنت تقبل بموقعيته أو ما تقبل فيها شيء ثاني، لكن إنك أنت فاهم الطرف المقابل. تقبل الآخر يعني القدرة على أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر، وأن تنظر للموضوع من زاويته هو، لا من زاويتك أنت. تنظر الموضوع من زاويته، من حيث المشاعر. لو كنت مكانه كيف بتكون انفعالاتك؟ لو كنت مكانه وتبغى توصل إلى هذا الغرض اللي هو يبغى يوصل إلى، كيف بتكون مشاعر؟ ميولك كيف بتكون؟ مقاصدك، تعاملك مع الآخرين، طموحك كيف بتكون؟ توقعاتك من الآخرين ماذا ستكون؟ إذن قبول الطرف الآخر يعني أن أعلم ماذا يريد ولماذا يريد ذلك الشيء. وأعبر له إذا كنت فعلا متأكدا أن هذا الشيء اللي يبغى، أعبر له أنا أعرف أنت، أعرف وضعك، أعرف بماذا تشعر، أعرف مشاعر، أحس بمشاعر. مثلا أدري أنك اليوم زعلان غضبان مني لأنني مثلا قمت بهذا العمل بدون ما استشيرك. صح استنتاجية، هذا معنى قبول الآخر. ممكن يقول لا أنا مو متضايق لأن قمتين فيه وأنا بدون استشارة، أنا متضايق أن قمتين فيه وأنتين تدرين أن أنا ما برضى. يمكن هذا الموقف من المواقف العامة تمر علينا كثير. أو أحيانا أقول له أنا أدري أنك زعلان متضايق متغير هاليومين لأن أنا قمت بعمل وأنا أدري أنك ما ترضى أقوم فيه. إذا كنت فعلا أدري بهذا الشيء إنه ما يرضى، إني يشعر بأن أنا فهمت مشاعرك، أفهم مشاعرك، أدري أنك مو راضي أسوي ذي الشيء، وأنت الآن زعلان لأن أنا سويته بدون. هذا معنى تقبل الآخر. تقبل الآخر يعني أن نضع نفسنا مكان الآخر. ولو أنا مكانك كنت أنا بعد بتضايق إذا أنا أدري أن إنسان عزيز عندي وش فيه ويقوم بشيء يدري أنه بيضايقني، لو أنا مكانك أيضا كنت بتضايق. هذا معنى تقبل الطرف الآخر. بعض الأزواج ما يصرح لزوجته أنه موافق من عدم في بعض المواقف. مع طريقة تعامل الزوجين مع بعضها البعض، مو كل شيء بالتصريح وبالكلام، خصوصا بالنسبة إلى الزوجة، كثير من الأشياء ما تحتاج فيها للكلام مع الزوج. تعرف من نظراته، تعرف وش يبغي وش يقصد، من ابتسامته، من ضحكته، من غضبه، من انزعاجه، تعرف وش الجواب. المرأة ذكية في هذه الأمور، مو مثل الزوج. الزوج لا يبغى تشرحون له، الزوج ما يدقق على تفاصيل الوجه وحركة البدن مثل المرأة. يمكن المرأة تظل زعلانة يومين وزوجها ما يدري عنها زعلانة، عادي يتعامل معها ما يحس. يلا يلا يوم ثالث يلتفت يقول وش فيش، أشوف وش متغيرة اليوم، تعبانة، عندش لخبطة هرمونات، درويش أشياء من هالقبيل، يعني يحط له احتمالات بهالشكل فيمشي الأمور، ما يهتم لنا. الزوجة تتصور إنه مهمل، يشوفني زعلانة وهو يضحك، هو أصلاً يمكن قاعد يضحك عشان يفرحها شوي، عشان يخفف عليه شوي، يفكر عندها مشكلة ثانية، عندها مزاجية، مزاجها شوي خربان، شوي يلهم حالات بهالشكل بسبب الهرمونات، بسبب فيبني على أشياء أخرى، ما يدري إنه هو سبب المشكلة. الرجال ما يركزون وايد على هالأشياء التفصيلية، لكن الزوجة ما تحتاج حتى تعرف موقف زوجها من إنه يصرح لها بالكلام. زين، احنا قاعدين نتكلم الان عن ويش؟ عن تقبل الاخر لما يكون في تعارض، لما يكون في اختلاف في وجهات النظر. زين، يعني الان احنا في حاله من تذمر مثل ما شفتون، من العتب من الطرف المقابل، او عدم ارتياح، في مستوى من التعارض. مثلا عندما الزوجة تقول أنا أبغى أسافر مثلا، أو أبغى أودي أولادي إلى مثلا مثل ما قلتون نادي رياضي أو غيره، زوجي يقول لا، بدل ما نسافر خلنا نشتري مثلا سيارة إلى أحد الأولاد، أو سيارة إلى البيت. زوجة تقول مثلا عندنا سيارة، هذه السيارة صحيح قديمة يبغى لها تغيير، لكن أكيد تشتغل، خلها سنة ثانية، السنة القادمة خلينا نسافر الحين شوي، الأولاد غيرون جاوا كذا. هني صار في تعارض في ماذا؟ في ماذا نفعل في هذه الفترة؟ مثلا عندنا مبلغ مالي وعندنا إجازة، ماذا نفعل فيها حتى نستفيد من الإجازة وفي نفس الوقت نستفيد من هالمبلغ؟ كل الناس سافروا، الزوج يقول لها كل الناس سافروا بس الناس ما يدرون، ما بيبعدون يطالعون من اللي سافر من اللي ما سافر، بس أنا هذه السيارة يستحي يطلع بها، كل يوم تخترع وكل يوم كذا، السيارة كل الناس تشوفها، فيصير في ويش كل واحد يذكر أسبابه، هذه تعارض وفي عدم تقبل إلى الآخر. هذه الطريقة في النفي. نأتي إلى نفس هالمثال، الزوج يقول أنا صار عندي مال مبلغ مناسب، وش رأيك وشو لون السيارة اللي نشتريها وش نوعيتها بنغير السيارة؟ الزوجة تقول له احنا انت وعدت بتطلعني وتسافرنا، الحين جات فرصة حق نسافر، السيارة خليها لمرة ثانية. الزوج يصر على رأيه او الزوجة، المهم واحد منهم يقول انا اعرف مشاعرك، ادري انت وش تفكر، ادري ان هذه السيارة تشعر بالإحراج لما تطلع فيها، لما تطلع بها السيارة لانها قديمة، لانها كحيانة، ما ادري وش نقول، زين، فأنا أفهم مشاعرك، أعرف موقعيتك بهالمعنى، يعني أعرف وضعك، لكن إحنا تدري من متى ما طلعنا مع بعض، ما سافرنا، إحنا نحتاج لتغيير، يعني المستوى العاطفي صاير جافين مع بعض، تعدنا عن بعض شوي، نحتاج إن إحنا نطلع نسافر نغير جو. هذه طريقة تقبل الآخر. طبعاً الحين مو مهم من النتيجة النهائية وش بتكون، لكن طريقة الكلام. تقبل الآخر لا يعني أن أنت إذا تقبلت الطرف الآخر قطعاً أنت اللي بتنجح، لا، هي أسلوب كلام، أسلوب لطرح المشكلة وأسلوب للحوار الناجح، حوار ما ينتهي بمشكلة مع أكثر تعقيد من الأولى. بالنسبة للأخت اللي طرحتها السؤال، طبعاً أنا ما أدري وش الخلفيات، يعني ما في مجال إن إحنا مجرد يعني تقولوا مثلاً أستشيره إن أودي ولدي نادي الرياضة في الصيف، بعدين لما أوديه يعتب ويتذمر. زي ما قلت لكم الزوجة لو كانت تعرف زوجها أولاً، إحنا ما أقصدكم أنتم اللي راسلين هذه الرسالة، وإنما بشكل عام النساء استشارتهم ليست استشارة وإنما هي إصرار. يعني الحين لو قلت له بودي ولدي النادي، نفس له الخيار الأول اللي قلناه، بودي ولدي ولدنا بنودي النادي الرياضي في الصيف، إذا قال لا أو شيء لو إيش لا كلش تقول لا، الأولاد يبغون يغيرون جو، أنت تدري شو اسمه الحين صيف بيروح مع والد أخوه كذا كذا، زين، يعني وفي الواقع مستشارة بمقدار ما يكون، لاحظوا الأسلوب، أسلوب الجدلي اللي أحيانا نستخدمه يخلي الزوج أو الطرف المقابل خصوصا إذا كان رجل ينسحب من النقاش. هذا جانب. جانب ثاني، بعض الأزواج خصوصا بالنسبة للأولاد لفترة المراهقة يميل إلى أن ينترك الولد ينمو بطبيعته، يعني يصلب عوده ويختار هو شو يبغي دون ما أحد يفرض عليه. يعني بعض الآباء يميلون لأولادهم بهالطريقة يتربون، يعني خلاص طلع من تحت جناحين أمه الآن صار كبير، فخله يتخذ القرار، يقول للأم مرة مرتين، لكن طبيعة الأم تبقى قلقة خايفة، تتعامل مع كل أولادها مثل الأطفال مثل ما كان صغير، بس شوي تحسن من العلاقة لأنه تحسن من التعامل، يعني ما بتقعد تأكله ما ولكن على المستوى التعامل، على مستوى خروجه خارج البيت، وعلى تبقى خايفة عليه مثل لما كان صغير، مثل لما كان صغير وتخاف يحط شيء في بوزه في فمه ويغص فيه، الآن تخاف إن أحد يطلع برا وأحد نفس مستوى الخوف. واحيانا الاب يدرك بان هذه مشاعر الام ما في مجال انه يضبطها الا هي تضبط هذه المشاعر، يعني تعتمد تعطي ثقه الى ولدها تخليه يقوم صلبه. ولذلك الاب حتى ما يقدر يعالج هذه المشاعر ولا يبغي يصطدم بها، لان الاصطدام بانفعالات حتما بيولد انفجار شيء طبيعي، فيسكت عن هالموضوع. احيانا يستخدم يقول يمكن اليوم بس تتكلم كذا وبكره تغير، يعني بس اقتراحات وشيء وبكره تغير، فما وهكذا. في اسباب كثيره تحتاج الى ان كل زوجه تعرف زوجها واسلوبها، ونفس الشيء بالنسبه الى الزوج يعرف زوجها والخلفيات، خلفيات العلاقه، تاريخ هذه العلاقه يؤثر على كيفيه رده فعل كل طرف بالنسبه للاخر. اذا في مهاره تقبل الاخر في عندنا شيئين: معرفة موقعية الآخر، موقعيتي يعني الآن أنت مثل مثال السيارة اللي من شوي، إن أنت تستحي تطلع بهذه السيارة، تشعر بأنك أقل من الآخرين، تشعر بالإهانة لما أصحابك يشوفونك بالسيارة لأنها قديمة حالتها حالة. زين، أنا أعرف وضعك، أعرف موقعيتك الاجتماعية، موقعيتك وضعك النفسي، وأعرف مشاعرك التي تثار عندما توضع في هذه الموقعية. أدري أنت لما أحد يشوفك في السيارة أدري بوش تحس، واضح؟ هذا السؤالين. طبعا التعبير عن مشاعر الآخر، وضع نفسنا مكان الآخر والتعبير عن مشاعره، نحن نعيش مشاعره ونعيش همومه زين ونتلمس آلامه، هذا جدا صعب، خصوصا إذا كنا مخالفين في الرأي. يعني الحين احنا ما نبغى ياخذ السياره، كيف نروح نقول له انا ادري انك تتالم، ادري ان مشاعر كذا؟ زين، هذه ممكن يفهم انه تنازل، ممكن يفهم انه خلاص انا قبلت ب رايك. ولذلك هذا من اصعب مرحله هي التعبير عن مشاعر الاخر بطريقه فعلا تخليه يشعر بان انا اقبلك، انا افهمك، لكن انت بعد تعال اقترب مني شوي، فهم وضعنا، واضح؟ اعرف انت في اي موقعية، في اي وضعية، والمشاعر اللي تعيشها اعرفها، اتلمسها، اشعر فيها. طبعا احنا لما نتكلم عن مهارة تقبل الآخر، في البعض طبق هذه المهارة ولكن طبقها بطريقة الطعن في الآخر، مو تقبل الآخر، يعني حول لو بأسلوب الكلام. يعني بدل ما تقول تقول له زوجها مثلا أدري أنا فاهمت إنك، أنا حاسة فيك وهكذا، تروح تقول أدري أنا فاهمة أنت وش تبغي، أنت ما تبغيني أروح بيت أهلية، ما تحب أروح بيت أهلية، تتضايق إذا رحت. لاحظوا هنا في تعبير عن مشاعر الطرف الآخر، ظاهرها فيها تعبير وفيها موقعية، تلمس موقعية الطرف الآخر ووضعه، ولكنها بطريقة الطعن والتوهين والتحقير. إذن مهارة قبول الطرف الآخر مو فقط كلمات نصيغها، وإنما أسلوب كلام، نغمة خاصة بحيث الطرف المقابل واقعا يشعر بالارتياح، يشعر بأن واقعا زوجي يفهمني، واقعا يفهمني، قاعد يوصف مشاعري اللي أنا أعيشها الحين، وهذا وايد يرفع مستوى العلاقة والراحة النفسية وتقبل الحوار في المشكلة. إذا كنت أعرف سبب الانزعاج عند الطرف الآخر أو الغضب أو التغير، متغير أحواله متغيرة معانا أو شيء، أبين له إن أنا أدري لو إيش زعلان، لأن كذا أنا أحس فيه كذا. أحيانا لا، ما أعرف السبب، خصوصا الأزواج زي ما قلنا من شوي، الأزواج ما يلتفتون إلى إن في أشياء يسوونها تزعج المرأة أكثر من المرأة ما يلتفتون، الزوجة تلتفت، حتى لو ما التفتت في البداية، بعدين لما تفكر وتحلل وكذا تعرف، غالبا تعرف وشو السبب اللي أزعج الطرف المقابل. بالنسبة إلى الرجال ما عندهم هذه النظرة التفصيلية للأمور، صعب عليهم التفصيل والتحليل، تحليلهم تحليل عام كلي. فإذا ما عرفت السبب أسأل، أدري أنك زعلان، أدري أنك زعلانة، بس ليش زعلانة؟ وشو صاير؟ هني يأتي نقطة مهمة جدا، الاستماع الفعال. إذا بدأت الزوجة تتكلم ما يقاطعها، استماع فعال، مو كل كلمة تقولها تقول لا أنت فهمتي غلط، لا خلها تعبر عن، لأن خصوصا بالنسبة للمرأة كلامها هو تعبير عن مشاعرها، إخراج إلى انفعالاتها. فنفس الشيء بالنسبة إلى المرأة واستماعها إلى زوجها، إذا سألت وش فيك زعلان أو متضايق، أدري أنك متضايق بس ما فكرت ما عرفت من وين متضايق، وش فيك سلامات شيء. فإذا بدأ يتكلم أسمعه استماع فعال. إذا أنا بقول كلمات تصبير، يعني اسم الله عليك كذا، ما أتكلم في أصل الموضوع، أخليه يكمل المشكلة وتفاسيره وتحليله إلى المشكلة، ثم الآن يأتي مهارة قبول الطرف الآخر، أن أضع نفسي مكانه. أقول له إيه، لو أنا أحد بيسوي لي الشكل كنت حتماً بأعيش نفس المشاعر اللي أنت عايشينها الحين. أدري أنت الحين في وش تحس، لأنه قال لي وش حس، قال لي وش المشكلة. الآن أقعد وش أطلع مشاعره بلساني وأبين له أن أنا لو كنت في هذا الموقف وفي مكانك في نفس الحال في نفس وضعك، راجع من العمل تعبان كذا كذا مثلاً، كنت بأعيش نفس الحالة من الانفعالات. ثم أبين له، أبدأ أبين له الآن بعد ما حطيت نفسي مكانه، أحاول أن أنا أخليه هو يحط نفسه مكاننا، أنا الأولاد، أنا أعرفك كذا كذا كذا، وأعرف ولدي في أي موضعية، وضعيتي كذا كذا، يعيش هذه الحالات، هذه الانفعالات. هذا معنى مهارة تقبل الطرف الآخر، يعني يصير عندي أفق بحيث أنظر إلى الموضوع، إلى المشكلة من زوايا متعددة، وليس فقط من زاوية الخاصة. كل إنسان هو فريد من نوعه، مشاعره لا مثيل لها، لا تتوقع على مشاعري أنا لا أعيش تعيش مشاعر واحدة منكم أبدا، كل واحد له مشاعر خاصة متميزة، آراء خاصة، سلوكيات خاصة، ممكن نتشابه بعض السلوكيات، بس كل واحد له سلوكيات خاصة تنبع من ذاته، من نفسه، كل إنسان نفسه فريدة من نوعها. لكن نحاول إن إحنا نتقارب، نحاول إن إحنا نضع نفسنا مكان الآخرين في موقعياتهم، في نفس الموقعية. مثلا لو جو زوجي وكان أهلي موجودين، الوالدة، الأخوات، أخواتي كانوا موجودين في البيت، زين، وقال كلمة أزعجتهم أو سوى سلوك تصرف بشكل غير مباشر، لكن حسوا بالانزعاج منه. لما أبغى أتكلم في هالموضوع مثلا، يعني أدري أن أنت في هالموضوعية، أن لو أمك وأخوان خواتك كانوا موجودين، كنت يمكن بتقول نفس الكلام، يعني هذه الكلمة ما هي خاصة بأهلي أنا، لا، أنت لأن في هالموضوعية، أنت لأن عندك هالانفعال، فلما دخلت واضح هذا معناته انه انا قاعده احط نفسي، احط نفسي في مكانه بنفس جسمه نفس وضعنا الحين، مثلا ما نام البارحه، تعبان، مصخن اصلا، ما ادري ويش، احط نفسي في نفس موقعه. الا انا واقعا لو كنت في الموقع ما بيكون في اي احتمال، اي احتمال الا انا في نفس موقعه في نفس وضعه في نفس، ما بيكون اي احتمال الا انا اقوم بنفس الدور اللي هو قام فيه، او يمكن ازيد بعد او اقل الحين ما علينا. يعني ارفع هذا التصور بان زوجية قد تقصد ان يهين اسرتي، وحتى لو كان هذا في نوع من التقصد بشكل مباشر او غير مباشر، صريح او غير صريح، تقبل الآخر يعني معالجة هذه المشكلة بطريقة إكرام الطرف الآخر، طريقة تكرم الطرف الآخر. ما أجي يعني لما ترتكب ذنب وخطأ في البيت من الزوج أو الزوجة، ما يجي الطرف المقابل يكبره، يعرضه، يطرحه على الطاولة، إيه أنت سويت كده لأن قاصد تهين أهلية، بكرة بيهينهم أعظم وأعظم وأعظم، بيتجرأ. لويش؟ لأنه صار واضح عند الزوجة أو عند الزوج بأن أنا أصلاً على طريقتي في التعامل مع أهلها تهينهم. واضح شو يعني تقبل الآخر؟ تقبل الآخر يعني معالجة المشكلة بطريقة لطيفة، بطريقة تثير المشاعر الإيجابية عند الطرف الآخر، تثير الثقة، تعزز الثقة بين الطرفين. أن يهبط مستوى الانفعال والنقاش إلى أدنى مستوى ممكن. في عندنا تصورات إذا بدأنا في النزاع، عندنا تصورات خاطئة نذكرها بشكل سريع. البعض يتصور أنه إذا تنازلت فالتنازل يعلن خسارة. الحين بعد شوي إن شاء الله لما نذكر طرق حل الاختلاف بكثيرنا في طريقة من الطرق هي التنازل، لكن متى نتنازل سوف يأتي. لكن التنازل ما تعني الخسارة، ولا أتنازل في أي وقت وبدون تفكير. تنازل انتصار في كثير من الأحيان إذا كان مدروس من الطرف المتنازل. البعض يتصور بأن التقبل الآخر ما أقبل بها هذه المهارة. لماذا؟ يقول لأن في الجدال، في النقاش مع الزوج أو مع الطرف المقابل اللي احنا نتهاوش معه أو عندنا خلاف معه، يا فايز يا خسران. إذا أنا تقبلت يعني هو فايز علي ويفوز علي وأنا خسرت. هل تصورات خاطئة؟ تصورات خاطئة. الحياة والعلاقات مع الآخرين ما فيها فوز وخسارة. إذا أنا خسرت علاقة مع الآخرين أو انهارت علاقتي مع أحد، فأنا قطعاً عندي خسارة، أنا قطعاً خسران. أفضل طريقة إلى العلاقات هي العلاقة البناءة، أن يكون الإنسان صاحب نفس بناء في العلاقات. ممكن الطرف الآخر ما يتقبل، ولكن أنا نفسي بناء، أبحث عن ترميم العلاقة، كانت علاقة زوجية، علاقة صداقة أو غيرها. ما عندي بتر، هذه مسألة بتر العلاقة، قطع العلاقة، هذه ما هي موجودة في قاموس الإنسان الطبيعي، الإنسان السوي المؤمن. بتر العلاقة، العلاقة الاجتماعية ما موجودة. في قاموس الإنسان الطبيعي، الإنسان المؤمن. أيضاً البعض يتصور أن السعادة الزوجية تعني عدم الاختلاف، هذا تصور ساذج جداً، لأن ما في أزواج ما يتخلصون، وهناك كثير من الأزواج يعيشون بسعادة لأنهم يعرفون كيف يديرون مشاكلهم، يحترمون بعضهم البعض. الاحترام والثقة هذين شيئين أساس العلاقة الزوجية، قائمة على الاحترام والثقة. حتى لو ما في تقولون مثلا فلان زوجنا يقوم باشياء تزعزع الثقه، واحيانا الزوجه تقوم باشياء تزعزع الثقه، مو اشياء يعني شو اسمه لها علاقه بالجنسين او علاقات غير شرعيه ولا، وانما في طريقه تعاملها مع تدبيرها الى البيت، طريقه تدبيرها الى المال، تخلص المال الفلوس بسرعه قبل نهايه الشهر، او مثلا اشياء كثيره من المشاكل اللي موجوده الحين خصوصا مع هذا الوضع. فهذه امور تزعزع الثقه، لكن الزوج البناء يحفظ هذه الثقه ويعالج هذه المشكله، ما يربط عدم وجود مهاره عند الطرف المقابل او عند مشكله معينه، هذا ما يعني ان انا اسمح الى مستوى الثقه بيننا انه ينزل، لان هبوط مستوى الثقه يعني الطريق الى الانفصال، لا اقل الانفصال العاطفي، هذا يؤثر على كل بناء الاسره، الاسره تنهدم، ما فيها روح، ما فيها حياه. اذا الثقه والاحترام، دائما نتذكر بان المؤمن عند الله سبحانه وتعالى اعظم حرمه من الكعبه. المؤمن مو يعني انه لازم يصلي ويصوم، لا، انه ينطق الشهادتين، زوجه مؤمنه، زوج مؤمن، مو يعني انه 24 ساعه صلاه وصيام هذا المؤمن. فحرمته عظيمه، حرمه زوجي عظيمه، لابد نحافظ عليها، حرمه زوجتي عظيمه، لابد ان احافظ عليها. البعض يتصور بان الزوج لازم يفهمني بدون ما اتكلم، وهذه مشكله طرحت اكثر من مره في الدورات، كانوا الاخوات يقولون لنا لو ايش كلش لازم نشرح لهم اياه، واذا شرح لي يستغربون بعض من بعض الاشياء اللي نشرحها، بين لهم احنا لو ايش منزعجين، لو ايش متضايقين، كيف ننظر للامور، يستغربون، يروحون في ذا الموضوع انه كيف تفكرون كذا وانتم النسوان كذا وما ادري ايش، فيتصورون الزوج اذا كان جاد فعلا لازم يعرفنا، يعرف وش نبغى نقول قبل لا نتكلم. هذا تصور خاطئ. مثل ما قلنا المرأة والرجل، إن شاء الله لما أرسل لكم الرابط الأول فيه عن علم نفس المرأة والرجل تقريبا 3 محاضرات، المرأة والرجل عالمين مختلفين، طريقة تفكيرهم مختلفة، كل واحد يستغرب من الثاني أصلا، كيف يفكر كذا، كيف يتعامل كذا، بارد في تعامله، ما عنده اهتمام بالأولاد، في الطرف المقابل نفس الشيء. كل هذه الاستنتاجات استنتاجات ناشئة من عدم فهم الطرف الآخر. طبيعة الرجال تختلف عن النساء، كثير من الاختلافات ناشئة بسبب عدم معرفتنا بنفسية الطرف الآخر، طريقة تفكيره، سلوكياته، طريقة تعبيره عن مشاعره، تختلف بين المرأة والرجل هذه الأمور. البعض يتصور بان اذا كان في خلافات زوجيه يعني بعد احنا خلاص ما نحب بعض، لا زوجي يحبني ولا انا احبه، هذا ايضا تصور خاطئ. زي ما قلنا في الاختلافات في كل علاقه زوجيه فيها اختلافات، اكثر مشاكل تصير بين الزوجين، لعل اكثر احتكاك يصير بين الزوجين، خصوصا اذا كان في اولاد، في التربيه، في ابسط الاشياء يختلفون التي ترتبط بالاولاد، اما ان واحد منهم ينسحب يتنازل يترك المساحه عشان ما تصير مشاكل، أو أنه إذا صاروا اثنيناهم يبغون يعالجون ويربون حتما بتصير في مشاكل كثيرة يوميا. فالاختلافات أمر طبيعي، ما يعني أنه إذا كان في اختلافات يعني ما بيكون في استقرار، يعني ما بيكون في حب بين الزوجين، ما بيكون في حب في الأسرة ودفء في الأسرة بنخسرها، لا، يحتاج إلى احنا كيف ندير هذه الاختلافات. حل الاختلافات مثل ما قلنا، اول شيء تقبل الطرف الاخر، نحاول نحن نتمرن عليها، من مقدمات تقبل الاخر الرضا النسبي. الرضا النسبي، الرضا النسبي يعني انا الان اخترت هذا الانسان، صار بيني وبينه اولاد، صار بيني وبينه بين بعض عشره، فما لي معنى ان انا اروح احطم هذه العلاقه واحطم هذا البيت واطالب بتغيير الطرف المقابل. الرضا النسبي ما في أحد راضي تماما عن حياته أبدا أبدا، لا في علاقة زوجية ولا في غيرها، ما بنحصل أحد راضي عن حياته، كل واحد عنده مشاكل، كل واحد قلق، كل واحد، ما في إنسان خالي من شو اسمه، كل واحد مبتلى في علاقات الأسرية الاجتماعية، في كل واحد مبتلى. ولكن الفرق بين الإنسان اللي تشوفونه سعيد ومرتاح وبين إنه عنده رضا بما رزقه الله إياه، ولو كان رضا نسبي، رضا بمقدار معين. أيضا من مقدمات حل الاختلاف بشكل ناجح التفكير في الاختلاف قبل ما نتكلم. ماذا أقول؟ ماذا أفعل؟ وأعبر عن مشاعري. أنا الآن متضايقة، ما راح أقول إيه أنت على طول، إحنا نطب في المشكلة وبطريقة عنيفة بحيث أن الطرف المقابل مباشرة يهاجم، أيضا مثل ما إحنا هاجمنا الطرف المقابل يهاجم. مثل ما قلنا في تقبل الآخر، نبدأ بالآخر، نبدأ في مهارة تقبل الطرف الآخر. إحنا إذا كنا منزعجين من شيء، إذا أنا كنت متعودة إذا أنا منزعجة ما أتكلم، باليوم الثلاثة ما أتكلم معه، أتغير هذه العادة. هذه عادة تقول له لا ما أبغاك، إن أنا ما أقبل فيك، إن أنت مزعج بالنسبة لي. نفس الشيء بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوجة، هنا يسكت ولا إلى علاقة، هذه عدم قبول، هذه تقطع العلاقة. حتى لو انقطاع بالتدريج بالتدريج، الإنسان تتراكم عنده فيصير تشاحن بين الشخصين. أحيانا أعبر بالغضب بالصراخ بدل السكوت والصمت والانزواء، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. مثل ما قلنا مهارة تقبل الآخر يعني أن أنا أبدأ بالآخر، أنا أفهم أنت ليش مسوي هالشكل، أنا أفهم وضعك، أشعر مشاعرك، أحط نفسي مكانه وأعبر وأتكلم بشكل عفوي، أتكلم أتكلم بطريقة يشعر فيها أن أنا قاعدة أتلطف به، أن أنا قاعدة أحن عليه، أن أنا فعلا مو قاعدة أطعن فيه. وإذا كنت ما أنا فاهمة ولا ليش أسوي كذا، أسئلة مثل ما قلنا من شوي، إذا ما أعرف الأسباب أسئلة، أنت مش زعلان كذا، أنت إذا زعلت الكل اللي في البيت يتضايقون كذا كذا. إذا احتوي الطرف المقابل، أصير في موقعية الطرف المقابل، ثم أحاول لنا شوي شوي أسحب إلى إحنا أيضا عندنا هالمشاعر، إحنا بعد تحس بكذا وكذا وكذا، إحنا عندنا في هالموقعية اليوم مثلا عندنا زوار وعندنا كذا، فأنا من فعلة من شغلة ذهني من شغل بهالشيء وإلى آخره. إذا طريقة الكلام، طريقة التعبير، وأن تكون تعبير بعفوية يعني الطرف يشعر به إن في صدق، مو ان انا قاعد اطبق مهاره تعلمتها، لا، وانما اتكلم بطريقه عفويه. ايضا حتى يكون الحوار ناجح، علماء النفس يقولون في مهاره تقبل الاخر 3 مرات مناقشه في الموضوع يكفي، اكثر من ذلك تتحول الى جدال. افتح مع الموضوع 3 مرات، مرة مرتين، إذا شفت إنه ما فاد ما شيء ما وصلنا إلى نتيجة، مرة ثانية، بعد فترة مرة ثالثة. إذا كان الموضوع حساس، موضوع لما نفتحه يعني شوي نشعر بانزعاج، ما إحنا عارفين كيف نفتحه ونعالجه، أول شيء نقوم به هو التعبير عن ضرورة حفظ هذه العلاقة. إحنا علاقتنا مهمة، توثيق العلاقة، توثيق العلاقة، علاقتي بالنسبة لك مهمة، الرباط اللي بيننا رباط مقدس. أنا راضية فيك، راضية بوضعنا، حتى الرضا النسبي أعبر عنه فعلا، ما أبغى أخسر هذه العلاقة. إذا أذكر الجهات الإيجابية، حتى أنا نفسيا ومهد لنفسي والى الطرف المقابل ان ندخل في هذا الموضوع الحساس اللي نبغى نتكلم. الان ناتي الى اربع نقاط، انتهى الوقت لكن بذكرهم بشكل سريع. كيف نحدد نوع وطريقة التعامل مع المشاكل؟ في عندنا أربع طرق للتعامل. تعتمد هذا التحديد على شيئين: الهدف الذي يمانع زوجي أن أصل إليه. هل الهدف مهم جدا؟ أهمية الهدف. وأيضا أهمية العلاقة. أيهما أكثر أهمية، الهدف أو العلاقة؟ على أساس الأهداف والعلاقات، أهمية الأهداف والعلاقات، تقسم طرق الحل إلى أربع طرق. الطريقة الأولى طريقة الدب الحنون. الدب الحنون إذا كانت العلاقة مهمة والهدف مو مهم. مثلا اليوم بروح بيت أهلي، اليوم بروح بيت صديقتي، ما اجتمعنا من سنة، ما أدري متى أبغى أشوفه مرة ثانية، ضاعدة ومستعدة وكل شيء. بعدين يجي الزوج يقول أنا بيجون لي ضيوف بعد شوي، كيف تطلعين وأنا بيجون لي ضيوف؟ نحاول أنا أفهم وضع كذا، لكن أنت بعد صديقاتي السنة ما شافيتهم شيء مني من هناك. أحاول نحن نتناقش في الموضوع بأن أنا مثلا أقعد مثلا أعطي حلول، أفكر وشو أقول عشان نعالج المشكلة. زين خلنا شو اسمه، أحيانا يكون الدب الحنون. الدب الحنون يعني يتنازل بعد النقاش، يتنازل. لماذا؟ لأن العلاقة أنت أهم عندي، علاقتنا مهمة، فأنا يلا بتجاوز هذا الهدف، الهدف ما هو مهم. أحيانا لا، واقعا أصر على هالهدف فأرضى رضا نسبي بالحلول. يعني مثلا أقول أنا بقعد نص ساعة، نص ساعة الأولى برتب وضعكم كذا وبقدم لكم الضيافة، وبعدين بطلع. لاحظوا كيف أتكلم، بتصير لكم مثلا البيت على راحتكم، بتشوفون التلفزيون ترفعون عليه، اقعد مع اصحابك على راحتك وضيوفك، وانا ايضا اقعد مع ضيوفي، بروح له ساعه نص ساعه. لاحظوا قاعده اعطي حلول بحيث ان انا اوصل الى هدفي بمستوى، وهو ايضا طرف المقابل يوصل لهدفه بمستوى، ما بيوصل لهدف اللي يبغاه 100% بحيث انه بتكون على طول الزوجه تحت خدمته، احتاجه وعصير احتاجه وماي على طول موجوده عشان دي، ما بيوصل 100% لكن بيوصل 70%. نفس الشيء الزوجة ما توصل 100%، بتقعد طول الجلسة مع صديقاتها، بتقعد ساعة نص ساعة، ولكنها على الأقل توصل بنسبة معينة 30-70% من الهدف. واضح؟ هذا إذا كانت طريقة الدب الحنون، يعني يكون في تنازل كلي أو تنازل جزئي. متى يكون نستخدم طريقة الدب الحنون؟ إذا كانت العلاقة مهمة والهدف مو مهم، ما هو هدف مصيري. يعني أما إذا كان الهدف مهم لكن العلاقة مو مهمة، فهني تستخدم طريقة سمك القرش العصبية. سمك القرش وش يسوي؟ إذا جاء يأكل حتى أطفاله، طريقة مفزعة يعني. طبعا هذا ما تستخدم في العلاقة الزوجية، ولكن ممكن في العلاقات الاجتماعية. إذا كانت العلاقة ما هي مهمة والهدف جدا مهم، فالبعض يقول ممكن تستخدم سمك القرش، يعني أن تدافع. زي مثلا رحت السوبر ماركت، وفي السوبر ماركت واحد اعتدى على طفلك بكلام قبيح، علاقتك مو مهمة لكن الهدف مهم، وهو أن تدافع عن هذا الذي اعتدي عليه. هني مكان الغضب، مكان العصبية. الطريقة الثالثة السلحفاة، الاجتناب. لا الهدف مهم ولا العلاقة مهمة، فنتعامل بنفس السلحفاة، تجنب، ما ندخل في مشاكل مع شو اسمه طرف المقابل، نتجنبه لين ما ينتهي. مثلا نروح في مجلس ويكون عندنا يعني ناس جالسين ويسولفون وكذا، قالين يغتابون، ان قلت لهم لا تغتابون يقولون يلا يا لنا هذه متطوعه وما ادري ويش وتسوي لنا زين. والعلاقة بيني وبينهم عادية، مجلس عام يعني، ما في علاقة قوية بين تربطنا، العلاقة عادية، مؤمنات قاعدين مع بعض فلا الحدث مهم ولا، فأتجنبهم يعني، أروح في زاوية أقعد مع ناس أحاول أن أنا أقعد أسمع حاجة. لاحظوا تجنبت الموقف. آخر طريقة هي طريقة الهدهد. الهدهد معروف بالحكمة سواء في علم النفس أو في غيره من العلوم، عادة لما يطرحون الهدهد يعني الحكمة، الحكيم. إذا كان الهدف مهم والعلاقة مهمة، هنا يأتي النقاش، النقاش بحكمة. عادة في العلاقات الأسرية نستخدم هذين النوعين، يا الدب الحنون يا الهدهد. بعض كتب علم النفس بدل الهدهد حاطين البومة، لأن بعض المفكرين الغرب في بعض الدول الغربية عندهم البومة أيضا علامة على الحكمة. مهم الحين. هذا عندنا الأربع علاقات. عادة في الأسرة إما الدب الحنون أو الهدهد، إما التنازل كلي أو جزئي على حسب نوعية الهدف إذا كانت العلاقة مهمة، وطبعا العلاقات الأسرية مهمة، أو طريقة الهدهد. نعم ليان، في سؤال أو شيء؟ واضح؟ نعم؟ هذه ليان يمكن بخليبتها عند الجهاز وفي ما أدري وين. خب، هاي طريقة الهدهد اللي هي النقاش. ايه فتحته. النقاش متى يكون؟ اذا كان الهدف مهم والعلاقة مهمة، مثلا شيء يرتبط بتربية الاولاد، شيء يرتبط بالعلاقة الزوجية ولكن طويل بعيد زين، او ممكن يكون امور ترتبط بالبيت، مثلا نجيب عاملة ما نجيب عاملة، نشتري سيارة ثانية ما نشتري سيارة ثانية، أشياء من هالقبيل يعني، أشياء بتأثر على اقتصاد البيت، بتأثر هني الأهداف تصير شوي ثقيلة مهمة، والعلاقة أيضا مهمة، هني يأتي دور النقاش. أما إذا كان الأهداف ما هي مهمة، مثلا بنصبغ البيت باللون الأبيض والزوجة تقول لا أنا أبغي ملون، وهدف وايد مهم يعني، إذا كان البيت أبيض ولا ملون، ما حد بيموت من الجوع ولا حد بيموت من البرد ولا، فيعني هني ممكن يكون في تنازل جزئي أو تنازل كلي، ممكن أقول اصبغ كله لا تبغى، لكن مثلا الجلسة مجلس النساء مثلا أو شيء أبغيه بهذا اللون، أو مثلا غرفتنا الخاصة أو شيء من هالقبيل، يعني تنازل جزئي يكون. واضح أخوات؟ إلى حد هنا تقريبا خلصنا على الوقت، أنا كنت أبغي نخلص قبل 10 دقائق عشان الأسئلة. إذا في أسئلة ترتبط بهذه المهارة تفضلوا أخوات. في سؤال أو نختم؟ في سؤال أخوات أو نختم؟ الله يعطيكم العافية. إذا في سؤال أو نقاط يعني حالات استشارات تبغون نناقشها ارسلوها، شو اسمه، ارسلوها ل، ما تبغون يعني تطرحون هنا ارسلوها للأخوات يرسلون إياها، أو يعطونكم رقمية يتواصلون إياها على الخاص عادي، مو مشكلة. الله يعطيكم العافية ونسألكم الدعاء. في أمان الله. والدينا ووالديكم حياكم الله. إن شاء الله. في أمان الله. مع السلامة.